بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذا كتاب اختصار علوم الحديث للإمام الحافظ السلفي المعروف ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له، إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له. يختصر في هذا الكتاب كتاب علوم الحديث للحافظ أبي عمرو عثمان الشهرزوري رحمه الله تعالى وغفر له. وهذا المختصر من الكتب المبتدئة والمتوسطة أيضا النافعة لمن أراد أن يفهم علم أصول الحديث وعلم مصطلح الحديث، فيه بركة وفيه خير كثير جرب ذلك في هذا الكتاب، كتاب الباعث الحديث. وجد في بعض النسخ الخطية اسمه الباعث الحديث، في بعضها شرح اختصار علوم الحديث، والأمر سهل في هذا الأمر، التسمية أمرها واسع. كان يظن أن التسمية للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، لكن وجد في بعض الأصول الخطية قبل أن يوجد العلامة أحمد شاكر اسم هذا الكتاب، فكأنه كتاب عرف بذلك أو سماه به ابن كثير أو عرف بذلك في زمن من الأزمان. والتسمية أمرها سهل، فحيثما القصد القصد فهم المادة والعلم أكثر من غيره، والقراءة من الكتاب أفضل، فينبغي الحرص على اقتناء الكتاب ليعلم. وابن كثير رحمه الله أحد تلامذة الإمام ابن تيمية، وهو زوج بنت الحافظ المزي أبي الحجاج، وكلهم من أهل السنة والجماعة من أتباع السلف الصالح. لهذا امتحن ابن كثير في حياته رحمه الله، فكان يقول كان يقال عنه إنه تيم، أي من أتباع ابن تيمية، وكان يقول لهم أنا أشعري. وذلك وكذلك أبو الحجاج المزي كان امتحن في حياته، فكان يقول لهم أنا أشعري. وكان الأشاعرة كأبناء السبكي ونحوه يردون ذلك ويقولون لستم بأشاعر. وكلا الفريقين صادق في كلامه، كلا الفريقين صادق في دعوة. فأبو الحسن الأشعري العلامة النظار المتكلم المعروف مر بأطوار ثلاثة. الطور الأول كان على عقيدة المعتزلة، فإنه نشأ في حجر أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة في البصرة، وبقي على ذلك 40 عاما. ثم اطلع على بعض كلام الكلابية ونحوهم، فترك كثيرا من أصول المعتزلة ورجع عن الاعتزال، وأخذ بأصول ابن كلاب من إثبات السبع الصفات ونحو ذلك. والأشاعرة الأوائل كانوا أفضل من المتأخرين، فإنه بعد زمن أبي المعالي الجويني دخل في الأشاعرة أمور لم يكن عليها أبو الحسن الأشعري في طوره الثاني. الطور الثالث لما لقي أبو الحسن الأشعري رحمه الله الإمام الحافظ أحد أئمة السلف وأئمة الحنابلة في بغداد، فلقيه وقرأ عليه كتب الإمام أحمد رحمه الله وغفر له، وانتفع بها انتفاعا عظيما، وقرأ أيضا كتب الإمام أحمد، ثم ألف الإبانة والرد المسمى برسالة إلى أهل الثغر ونحوها من الكتب، وهي في الأصل كتب قرر فيها كثيرا من مذاهب أحمد بن حنبل، بل صرح فيها أنه على طريقة الإمام أحمد بن حنبل، ووقع له شيء خفي عليه رحمه الله كما نبه الأئمة. هذه الفائدة ذكرها ابن كثير نفسه في كتاب طبقات الشافعيين، وعنه ينقل الناس، وذكرها غيره أيضا. فابن كثير عندما يقول أنا أشعري المراد في الطور الثالث، أي أشعري على ما خرج به أبو الحسن الأشعري في آخر عمره من عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وكذلك كلام المزي، ومن نظر في كتبهم رأى ذلك عيانه، فإنهم يحكون بعض أقوال الأشاعرة وينسبونها إلى أهل البدع ويقولون، وربما قال ابن كثير وقد ذكر فلان أن فلانا قال ببدعة كذا، والكلام للأشاعرة رحمهم الأشاعرة غفر الله للجميع ورحمهم، فهم مسلمون وإن كانت الطريقة غير مرضية. فالشاهد الإمام ابن كثير كما سنرى في آخر بحث الصحيح على عقيدة السلف رحمه الله في كتابه التفسير وفي غيره من كتبه رحمه الله وغفر له، يقول في النسخة بسم الله الرحمن الرحيم: قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالحين عماد الدين بقية السلف. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالحين عماد الدين أبو عبد أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي إمام أهل الحديث والتفسير بالشعم المحروس، فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه. الحمد لله، سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب. حاكم له كتاب معرفة علوم الحديث، وهو من أوائل الكتب المصنفة في الباب، والخطيب له كتب، حتى قيل إن كل من جاء بعد الخطيب البغدادي عالة عليه، فإنه لم يترك نوعا من أنواع الحديث أو علومه إلا صنف فيه كتابا رحمه الله. وله كتاب الرواية في علوم الحديث، وكتاب الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع، وله كتاب المدرج إلى المدرج، وكتب كثيرة يصعب ذكرها وبعضها مفقود. ومن أول من صنف في علم الحديث الإمام الرامة هرمزي في كتابه المحدث الفاصل، هذا من أول من كتب في علم الحديث، وكان يتناقل على أفواه المشايخ قواعد علم الحديث تتناقل، كقولهم هذا حديث صحيح، هذا حديث مرسل، هذا حديث مقطوع، هذا حديث منقطع، هذا حديث كذا معل، هذا حديث شاذ، يتناقلها المحدثون بعضهم عن بعض. كان هذا موجودا في كلام الأئمة المحدثين كأبي حاتم وأبي زرعة والإمام الدارقطني وفلان وفلان من الأئمة، وموجود في كتب الأئمة قبل أيضا موجود. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له: أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة، اعتنوا بعلم قواعد الحديث وتدوينه. وهذا العلم من العلوم المهمة التي يظهر فيها قوة الدليل، وصاحبه يكون قوي الحجة كما قال الشافعي رحمه الله: ومن حفظ الحديث قويت حجته. فمذاهب الحديث أقوى المذاهب وأولاها بالصواب مذاهب أهل الحديث، لأن حجتهم قوية وحجة غيرهم فيها تأمل عند أهل الحديث، ونقدهم شديد وصواب في غالب الأحوال. ولهذا قال الشافعي لأحمد رحمه الله: أنتم صيادلة الحديث فإذا صح الحديث فأخبروني به أو أخبرونا به حتى أفتي به رحمه الله. وكان الشافعي أيضا من أئمة الحديث رحمه الله تعالى وغفر له. قال: ولما كان من أهم العلوم وأنفعها، أي علم الحديث من أهم علوم الشريعة ومن أنفع علوم الشريعة، علم قواعد وأصول الحديث النبوي، أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد. وكان الكتاب الذي اعتنى به ابن كثير من محققي أهل العلم، فهو يريد أن يجمع كتابا وصفه بأنه جامع، بأنه جامع لمقاصد الفوائد. أصول علم الحديث تجدها في هذا الكتاب، أصول قواعد علم الحديث لمن أراد ضبطه موجودة في هذا الكتاب. وفيه أيضا الجواب عن المشكلات ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد. وكان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته، من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن. اسم كتاب ابن الصلاح علوم الحديث، كتاب ابن الصلاح ما اسمه؟ علوم الحديث. واشتهر عند المتأخرين غلطا بالمقدمة، مقدمة ابن الصلاح، وهذا اسم غريب لا يعرفه أهل العلم الأوائل. المعروف في تسمية كتاب ابن الصلاح أنه علوم الحديث، وأما تسميته بالمقدمة فهذا جرى عليه بعض المتأخرين وليس معتمدا. هذا الكتاب ليس مقدمة بل هو جامع لأصول الحديث، لخصه ابن الصلاح من كتاب الحاكم المعرفة، ولخصه من كتاب الرامهرمزي المحدث الفاصل، ولخصه من كتب الحافظ الخطيب البغدادي، وكان يمليه إملاء على طلابه رحمه الله تعالى وغفر له. وأبو عمرو بن الصلاح من أئمة السلف أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى وغفر له، من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن. وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان، هذا في ذاك الزمان في زمان الهمم العوائل، يأتي إلى كتاب مثل ابن الصلاح علوم الحديث مجلد، فمن شدة إدمان القراءة والنظر في هذا الكتاب يستظهر الكتاب يحفظه، سبحان الله. لهذا وصفهم ابن كثير بأنهم مهرة، أي بلغوا في العلم درجة وفي المهارة منزلة رحمهم. لكن الهمم تقاصر اليوم، ربما قلت الهمم عن طلب العلم، فكيف بحفظه؟ نسأل الله السلامة والعافية والعون من الله عز وجل والإعانة. قال: وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان، سلكت وراءه أي خلفه وحذاءه، تتبعت ألفاظه واحتذيت حذاءه، أي مشيت على ما مشى عليه. يقال في حديث ابن عباس: فجعلني حذاءه. إيش معنى فجعلني حذاءه؟ في صلاة الليل قال فجعله، قال صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس رضي الله عنه: فجعلني حذاءه، أي بجواره، الرجل بالرجل. بعض الناس عندنا الآن في هذا البلد يقول لا، يتقدم شوية ويرجع الثاني شوية، وهذا لا أصل له من ناحية الدليل. حديث ابن عباس: فجعلني حذاء، إذا صلى الإمام والمأموم يكون الإمام والمأموم على خط واحد، لقول ابن عباس لما أخذ، قال: فأخذ بأذني فوقفت عن يمينه ثم وجعلني حذاءه فقمت حذاءه، أي متساويين. احتذي، قال واحتذي، قال رحمه الله: واحتذيت حذاءه، أي تبعته حذو القذة بالقذة في مسلكه ومشيه. واختصرت ما بسطه، أي الذي توسع فيه البسط التوسع، ونظمت ما فرطه أي ما نثره وتناثر فيه الكلام، كأن يكون البحث ها هنا ليس متكاملا، فأجمع هذا الكلام مع هذا الكلام لأخرج في موضع واحد في بحث واحد بكلام واحد دون التكرار، كما سيأتي معنا في لو قرأ كتاب العلوم الحديث في بعض المواضع فيها نوع تكرار لبعض العبارات لأنه كان يمليه إملاء. قال رحمه الله: ونظمت ما فرطه. وقد ذكر من أنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين إمام مشهور، وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط، والله المستعان وعليه التكلان. علوم الحديث بعد ذلك زادت حتى أوصلها السيوطي رحمه الله إلى أكثر من 100 نوع. أوصل السيوطي رحمه الله أنواع الحديث إلى أكثر من 100 نوع، والأنواع بعضها فيه تداخل. ابن الصلاح جعلها 65 نوعا، 65 نوعا، والسيوطي بعد ذلك وجد أنواعا أخرى زيدت فزادها حتى زادت على 100، والأمر في ذلك يسير، الأمر في ذلك يسير. وزاد بعض المعاصرين مثل الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله نوعا أو نوعين، والأمر في ذلك سهل. قال: من غير وكس ولا شطط. الوكس هو النقصان، الوكس الشطط الزيادة والإسراف. من غير وكس ولا شطط. قال: ذكر تعداد أنواع الحديث. نقف ها هنا فإذا كان لكم شيء، وإلا وقفنا ها هنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.